إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس العاشر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عما بعد. اللهم اغفر لنا أجمعين واغفر لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام وعن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة من كتاب معاوية رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. وعن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. قال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع كما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت، إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك فقال قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام في كتاب الصلاة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وكنا قد وقفنا على باب الذكر عقب الصلاة على حديث وراد مولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة من كتاب معاوية رضي الله عنهما، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. هذا الحديث يؤخذ منه فوائد. أولا، يؤخذ من الحديث مشروعية هذا الذكر لما تضمنه من الاعتراف لله تعالى بالوحدانية وإفراده بالألوهية دون من سواه لتوحده سبحانه بصفات الكمال والجلال وانفراده بالملك والتصرف وتفضله بالنعم واتصافه بجميع الكمالات، فلا يستطيع أحد منع ما أعطى أو إعطاء ما منع، لأن له مطلق التصرف، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، بيده الإعزاز والإذلال والإعطاء والمنع والخفض والرفع والتمليك والسلب. ومن أجل هذا تضمن هذا الدعاء لأعلى مقامات التوحيد شرع بعد كل صلاة مكتوبة. وثانيا من الفوائد يؤخذ من قوله لا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الحظ منك حظه، سواء كان ذلك الحظ ملكا وسلطانا أو كنوزا وأعوانا أو نسبا وشرفا أو غير ذلك. فلم يغني عن فرعون ملكه ولا عن قارون ماله وأعوانه ولا عن أبي جهل شعبيته وشرفه كما قال شيخنا رحمه الله، ولا عن قوم عاد قوتهم وضخامة أجسامهم. كذلك يؤخذ من قوله وكان ينهى عن قيل وقال كراهة نقل الإنسان لكل ما يسمعه، فإنه يدخل في ذلك الحق والباطل والصدق والكذب. قال ابن دقيق العيد رحمه الله الأشهر فيه فتح اللام على سبيل الحكاية، وهذا النهي لا بد من تقييده بالكثرة التي لا يؤمن معها الخلط والخطأ والتسبب في وقوع المفاسد من غير تعيين، والإخبار بالأمور الباطلة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قال الصنعاني في العدة دليل التقييد ما علم من الإجماع على وقوع نقل أقاويل الناس، بل قد وقع في التنزيل من نقل مقالات الأمم وأنبيائهم ما لا يحصى ذكره. قال شيخنا النجم رحمه الله إنما يتجه النهي على ما لا مصلحة في نقله، وهو ثلاثة أنواع: ما تحققت فيه المفسدة أو رجحت فيحرم نقله، والثاني ما كان احتمال المفسدة فيه مرجوحا فيكره نقله، والثالث ما خلا من المفسدة ولم يكن في نقله مصلحة فيكره الإكثار من نقله. أما ما تحققت في نقله المصلحة أو رجحت فيجب نقله أو يستحب تبعا لتلك المصلحة. ومن هذا ما ذكره الله تعالى في القرآن الكريم من نقل أقاويل الأمم، إما لبيان فسادها والرد عليها أو لبيان ما فيها من حق ونشره والدعوة إليه، رابعا استفادوا من قوله وإضاعة المال، عطفا على ما كان ينهى، عطفا على ما كان ينهى عنه، نهي تحريم، وهو إضاعة المال بأي وجه من وجوه الإضاعة. ذلك لأن الله جل وعلا جعل الأموال قياما لمصالح العباد، وفي تبذيلها تفويت لتلك المصالح، إما في حق مضيعها أو في حق غيره بإنفاق المال فيما لا نفع فيه، لا في الدين ولا في الدنيا. وكذلك الإنفاق فيما ثبت ضرره وانعدم نفعه، كالقات والدخان بجميع أنواعه، كالشيشة والسجارة والغليون ومطحور التبغ، كالبرتقان إلى آخره. وأشد من ذلك ما سبب انتشار الفساد في المجتمعات كأفلام الغنائية وتمثيليات الحب والعشق الهابطة، يقول شيخنا رحمه الله. ومثل ذلك المجلات الخليعة وأشرطة الفيديو ونحو ذلك، وما استجد في هذا الزمان ومن ذلك أيضا الإسراف في المباحات والإنفاق فيها أكثر من الحاجة، كالولائم التي في الأعراس والتي تعمل غالبا للمباحات، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أما قوله وكثرة السؤال فيحتمل أمرين. الأمر الأول أن يكون المقصود به السؤال عن العلم، فإن كان كذلك فلا بد أن يحمل على نوع مخصوص من السؤال، لأن الله تعالى أمر بسؤال أهل الذكر، وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلى هذا فإن كان النهي عن السؤال هنا يراد به السؤال عن العلم، فيحمل على ما قصد به التعجيز أو المعايات أو الاشتهار أو التعمية والتشكيك. الأمر الثاني أن يكون المقصود به سؤال المال، لأن طلب العطاء من الناس قد ذم كثيره وقليله، إلا ما لا بد منه، كحديث إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة. أما إن دخل فيه غير العطاء كناولن السفرة يا غلام وما أشبه ذلك، فلا بد أن يحمل الحديث على سؤال المال وتقييده بالكثرة احترازا عما فيه ضرر. وأما قوله وكان ينهى عن عقوق الأمهات، فالعقوق مأخوذ من العق وهو القطع، ولا يختص النهي عن العقوق بالأمهات، بل إن عقوق الآباء محرم أيضا كعقوق الأمهات، ولكن في هذا التخصيص تنبيه على عظيم حق الأمهات، وأن عقوقهن أفظع وأعظم بشاعة لعظم حقهن. وأما وأد البنات فهو دفنهن أحياء، وهذا الصنيع رغم فحشه فقد فعله كثير من أهل الجاهلية وعابهم الله على ذلك. قال تعالى يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ قد جاء الإسلام باجتثاث هذه العادة المنكرة وقلعها من أصلها، بل بذر في قلوب أتباعه المودة والرحمة للبنات، ووعد على ذلك الخير كله، كما روى أحمد وابن ماجه عن عقبة بن عامر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. ثم إن الواجب على الولي التأدب بالآداب الإسلامية وتأديب البنات بأدب الإسلام لكي يكن أعضاء صالحات في المجتمع، وهذا التعليم والتأديب لا يقل وجوبه عن وجوب النفقة والكسوة والمسكن الذي يطالب به كل ولي لموليته. والمقصود تعليم ما لابد منه من أمور الدين. كذلك قوله ومنع وهات، ومنع وهات، وهذا المراد به أن يمنع العبد ما في يديه بخلا ويطلب ما في يد غيره جشعا، وكفى بهذا ذما. وهذا يتضمن شيئين: أولها البخل وهو ما عبر عنه بالمنع، والمنع يكون مذموما إذا كان منعا عن الواجبات فهذا يسمى بخلا. قال تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. قال تعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. والثاني الطلب والسؤال، وهذا المعبر عنه بقوله وهات، وهذا مذموم أشد الذم. وقد جاء في الحديث: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وفي الحديث: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمر جهنم، فليستقل منه أو ليستكثر. كذلك مما أفاد به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على هذا الحديث وهو تكملة للحديث السابق في الباب، قال: وقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الغنى والجد بفتح الجيم، هذا هو الصواب في الرواية. يقول الشيخ ابن باز: ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الغنى والحظ والرياسة ونحو ذلك جده وحظه وغناه منك، أي بدلا منك يا ربنا، بل الجميع فقراء إلى الله، كلهم فقراء إلى الله، ما ينفعهم ولا يغنيهم جدهم، يعني مالهم ولا ثروتهم ولا وظائفهم ولا ملكهم، بل كلهم فقراء إلى الله عز وجل. قال وفي الحديث: وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال الحديث، وكان ينهى عن عقوق الأمهات. قال الشيخ رحمه الله: هذه زيادة في النهي، من أعظمها عقوق الأمهات. يحرم عقوق الأمهات والعقوق القطيعة والإيذاء للأمهات، وهكذا الأب، لكن الأم أشد، حق الأم أعظم فعقوبتها أشد وأخطر. والأب كذلك بره واجب وعقوقه محرم، كبيرة من الكبائر. والواجب برهما والإحسان إليهما والرفق بهما ومصاحبتهما بالمعروف والسمع والطاعة لهما بالمعروف وعدم رفع الصوت عليهما وعدم إيذائهما بأي أذى، لا قولي ولا فعلي، لا قولي ولا فعلي. فهذا من أعظم الكبائر وأخطرها وأكبرها: الشرك بالله، ثم عقوق الوالدين، ثم شهادة الزور. قال الشيخ ابن باز: وهكذا وأد البنات، وكانت الجاهلية يئدون البنات، أي بعض أهل الجاهلية يقتل بنته وهي حية يخاف من العار أو من الفقر فيقتلها، وهكذا من المنكرات العظيمة ومن الكبائر ومن قطيعة الرحم. وهكذا بعضهم يقتل الأولياء الأولاد الذكور خشية الفقر. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فبعض الجاهلية يقتل الولد الذكر خوف الفقر، ويقتل البنت خوف الفقر وخوف العار، فحرم الله ذلك على المسلمين. وهكذا منع وهات، أن يمنع الحق ويطلب ما ليس له، منع أن يمنع الواجب من زكاة وغيرها، وهات أن يطلب ما ليس له من الكسب الحرام. فهذا محرم، يجب على المؤمن أن يؤدي الواجب وأن يحذر المحرم. كذا قيل: ولا ينبغي للمؤمن أن يكثر، أن يكون كثير القيل والقال، لأنه إذا فعل ذلك وقع في الكذب. ولهذا سخط الله لنا قيل وقال. فالذي ينبغي للمسلم أن يكون حافظا للسانه، قليل الكلام إلا فيما ينفع إلا في الخير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كذلك إضاعة المال، لا يجوز إضاعة المال، يقول الشيخ ابن باز، في الخمور والمحرمات وآلات الملاهي وأشباه ذلك. يجب حفظ المال حتى لا يصرف في غير وجهه، لا تجوز إضاعته فيما لا يجوز، المسكرات أو الملاهي أو أشياء تضر ولا تنفع، بل يجب أن يصان المال ويحفظ حتى يصرف في وجهه الشرعي. قوله: كثرة السؤال، وفسر بسؤال الدنيا. أما كثرة السؤال في العلم فهذا منهي عنه إذا كان القصد لقصد الأغلوطات ولإيقاع المسؤول في الأغلاط وإيذاء المسؤول، أو لقصد إظهار جودة الفهم وأنه يفهم وأنه حريص على طلب العلم رياء وسمعة، فينبغي له ألا يكثر السؤال، لأن فيه خطرا. أما أن يؤذي المسؤول، إما أن يؤذي المسؤول وإما أن لا يفهم هو، تكثر عليه المسائل فيغلط ولا يفهم. فينبغي له أن يقتصد، يسأل في كل وقت ما يناسبه مع الاقتصاد، حتى لا يغلط وحتى لا يؤذي غيره وحتى لا يقع في الرياء. الواجب على المسلم الحذر من سؤال من السؤال إلا لحاجة، وقد بينها صلى الله عليه وسلم في حديث: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، حمالة في الإصلاح بين الناس في حاجة أهله، غرم وليس عنده قضاء يسأل بقدر الحاجة. والثاني رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله من غرق أو حرق أو جراد حتى ذهب ماله ولم يبق عنده ما يقوم بحاله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. والثالث الإنسان الذي أصابته فاقة حلت به مصيبة، ذهبت أمواله بسبب خسارة في التجارة أو أسباب أخرى غير الجائحة حتى افتقر، فإذا شهد له ثلاثة من ذوي الحجة أي العقل من قومه أنه افتقر حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. فهذه المسائل هي التي تحل فيها السؤال، وما سواها يحرم على المؤمن تعاطيه. هذه المسائل التي يحل فيها السؤال وما سواها يحرم على المؤمن تعاطيه. كذلك مما أفاد به العلامة السعدي رحمه الله من هذا الحديث من قوله: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، أي أن الله له التصرف المطلق التام فلا يعارض. ومن قوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الغنى غناه، كما قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، أي أنه لا يقرب من عند الله إلا الإيمان والعمل الصالح. كذلك يؤخذ من قوله: ينهى عن قيل وقال، عن قيل وقال، أي ينهى عن كثرة الكلام بلا فائدة. فعلينا أن نحذر أيها الإخوة من كثرة الكلام فيما لا ينفع. قال في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال العلامة السعدي رحمه الله: وإذا تأملت أحوالنا اليوم، وإذا أكثر الأوقات نضيعها بالكلام الذي يضر ولا ينفع، فلا تسمع إلا قال الناس يقول الناس، وربما كان أكثره كذبا، فينبغي للعاقل أن يراعي هذا ولا يضيع وقته سدى، فإن الوقت ثمين وبقية عمر المؤمن لا قيمة له، يعني إذا لم يكن في الخير والطاعة. كيف لو نظر إلى حال الناس في هذه الأزمان؟ تضيع الأوقات الكلام الذي لا ينفع، وكذلك أشغلت الناس هذه الأجهزة الحديثة، الجوالات والمراسلات من استقبال وإرسال وهكذا بدون تثبت، بلا خطام ولا زمام. هذه أمور يجب أن تراعى وأن ينتبه لها. قال: وإضاعة المال، أي التبذير والإسراف في النفقات، ومن إضاعة المال صرفه في الوجوه المستحبة وتركه الأمور الواجبة، كمن يتصدق أو يهب. يقول العلامة السعدي: وعليه ديون أو أقاربه جياع لا ينفق عليهم، وأعظم من ذلك صرفه في الأمور المحرمة. فالمال ليس ملكا للإنسان، بل إن الله جعله في يده وولاه عليه ليصرفه فيما أمره به. قال العلامة السعدي: وإذا تأملنا أحوالنا وجدتنا مرتكبين لهذا النهي. وهذا يقوله العلامة السعدي: فتجد الإنسان يهدي الهدايا العظيمة وعليه ديون، أو أقاربه محتاجون، أو كذلك تجده يلبس الملابس الفاخرة ويتبسط في المآكل الكثيرة، وعليه ديون عظيمة، أو أقاربه وجيرانه جياع. فالفقير الذي يطوف على الأبواب وذمته برية من الديون أحسن من هذا بكثير. قال: وكثرة السؤال، أي السؤال أي الإلحاح في السؤال، في سؤال الناس، أو التعنت في سؤال العلم. أما كثرة السؤال للتعلم فمأمور به إذا كان للاسترشاد، كما قيل لابن عباس: بما أدركت هذا العلم؟ قال: بقلب عقول ولسان سؤول وبدن غير ملول. وكان ينهى عن عقوق الأمهات، لأن من أكبر الكبائر عقوق الوالدين، ووعد البنات أي دفنهن وهن أحياء، ومنع وهات أي أن يسأل الناس حقوقه ويمنع حقوقهم، أو أنه مستكثر يسأل الناس ومع هذا بخيل لا يؤدي ما عليه. كذلك مما أفاد به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذا الحديث: أولا، مشروعية ذكر الله تعالى خلف الصلوات المكتوبة بهذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثانيا، فضيلة معاوية رضي الله عنه بحرصه على العلم وأمره الناس بالعمل به. ثالثا، كمال الشريعة الإسلامية برعايته لحفظ الوقت واللسان والمال والشرف والحقوق، حيث نهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وعقوق الوالدين ووأد البنات والطمع والبخل. كذلك مما أفاد به العلامة البسام رحمه الله قوله دبر كل صلاة بضم الدال أو فتحها مع إسكان الباء أي آخرها، والمراد بعد السلام، المراد بعد السلام. الدبر في بعض الأحاديث دبر كل صلاة كما في حديث معاذ: إني أحبك في الله، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي هذا الحديث دبر كل صلاة ما جاء بالذكر. إذا أطلق دبر الصلاة وكان بعده دعاء فالمراد به آخر الصلاة بعد التشهد. أما إذا جاء دبر كل صلاة وكان ذكرا فالمراد به بعد السلام، كما ذكر الشيخ اللحيدان وفقه الله هذا التفصيل مما سمعته منه حفظه الله تعالى. كذلك يستفاد من الحديث استحباب هذا الدعاء عقب الصلوات المكتوبة. وثانيا، اشتمل هذا الدعاء على توحيد الله ونفي الشريك معه وإثبات الملك المطلق والحمد الكامل والقدرة التامة له سبحانه. كذلك مما يستفاد النهي عن هذه الخصال الذميمة لما تشتمل عليه من مفاسد دينية ودنيوية. كذلك يستفاد من الحديث أنه إذا عرف المؤمن أن الله هو المعطي المانع تعلق قلبه بالله تعلقا تاما وصرف النظر عن غيره. وخامسا، مصارعة الصحابة رضوان الله عليهم إلى تنفيذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن معاوية رضي الله عنه لما بلغه هذا الدعاء أمر الناس بالعمل به رضي الله عنه، وهو خير ملوك الأرض ومن خير ملوك الأرض، وهو كاتب الوحي رضي الله عنه، فقبح الله الروافض الذين يتكلمون فيه وأخزاهم الله. كذلك يؤخذ من الحديث فيه العمل بالحظ المعروف، وهي مسألة اتفاقية في جميع الأغراض، وأن الله تعالى لم يأمر بالعمل بها إلا ليعمل بها. كذلك يؤخذ من قبول خبر الواحد، وكذلك يؤخذ منه النهي عن إضاعة المال أي إنفاقه في غير الطرق المشروعة إلى غير ذلك إلى غير ذلك. نسأل الله تعالى التوفيق. هذا ما نأخذه من هذا الحديث العظيم. الحديث الذي بعده وهو عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق. الحديث، وهذا الحديث وقد سمعتم من القارئ الحديث، نأخذ منه فوائد. أولا، في هذا الحديث مسألة المفاضلة كما قال شيخنا النجمي رحمه الله، المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر، وهي مسألة مشهورة تكلم الناس فيها وألف فيها بعضهم، وممن علمناه ألف في هذه المسألة كتابا مستقلا العلامة ابن القيم رحمه الله، ألف فيها كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وألف الصنعاني كتابا سماه السيف الباتر في المفاضلة بين الفقير الصابر والغني الشاكر، ذكره في العدة، وذكر أنه اختصره من كتاب ابن القيم، قال: وهو كتاب بديع ليس له نظير، ألفناه في مكة سنة 1135. ومما احتج به تفضيل الفقير الصابر على الغني الشاكر قوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. وكذلك أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، أي مقدار 500 سنة. ومنها أن الله ما ذكر الدنيا إلا على سبيل الذم، وتارة يذكر المال أنه سبب الطغيان، وتارة يذكر أنه سبب للبغي، وتارة يذكر المال بأنه فتنة، وتارة يذكر الأموال والأولاد لا تقرب إلى الله. ومما استدل به أيضا على تفضيل الفقير الصابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله له أن يكون فقيرا، فقد عرضت عليه مفاتيح خزائن الأرض فأباها، وقال صلى الله عليه وسلم: بل أجوع يوما وأشبع يوما. هذا خلاصة ما استدل به من فضل الفقير الصابر. وقد أجاب من فضل الغني الشاكر على أدلة من فضل الفقير الصابر، أجابوا على أدلتهم وقالوا: إن الآية عامة فلا دليل لكم فيها، لأن الصبر فيها عام في جميع أنواع الصبر، فهو يعم الصبر عن المحارم لمن هو قادر عليها بالمال، والصبر على أداء الطاعة، والصبر على الابتلاءات. أما دخول الفقراء للجنة قبل الأغنياء فلا يلزم من ذلك نقص درجة الغني، بل ربما كان الغني الذي يدخل متأخرا أعلى درجة من الفقير الذي سبقه بالدخول. وأما ذم الدنيا والمال فإنما تكون مذمومة في حق من أنفق المال في معصية الله، أما من أنفقه في طاعة الله فهو محمود. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد جمع الله له بين درجتي الغني الشاكر والفقير الصابر، فكم قد آتاه الله من المال فأباه وأنفقه في طاعة مولاه صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهز كل الوفود على كثرتهم في السنوات الأخيرة بعد فتح مكة، ومع ذلك فقد مات ودرعه مرهون عند يهودي في 30 صاعا من شعير أخذها نفقة لأهله. ومن الأدلة على تفضيل الغني الشاكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكذلك الصنعاني قال: من فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر. لنا أدلة واسعة وكلمات الخير جامعة، ومن ذلك أن الله أثنى على أعماله في كتابه لا تتم إلا للأغنياء، كالزكاة والإنفاق في وجوه البر والجهاد في سبيل الله. ومن ذلك عثمان رضي الله عنه لما جهز جيش العسرة قال: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. كذلك الكلام في هذا قد يطول في المقارنة والأدلة، أيهما أفضل الغني الصابر الفقير الشاكر. الإمام ابن القيم رحمه الله لخص ذلك بقوله أفضلهما أتقاهما، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا في هذا الحديث لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء هذا الذكر تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33، علم الأغنياء بذلك ففعلوا مثل ما فعلوا، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا كله يدل على فضل الغني الشاكر. والإمام ابن القيم يقول أفضلهما أتقاهما فيما نقل عنه. كذلك مما يؤخذ من الحديث مشروعية هذا الذكر عقل الصلاة المفروضة، وأن من سبح الله وحمده وكبره 33 مرة فتلك 99 كلمة، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عقب كل صلاة مخلصا فيها فإنه قد أصاب خيرا كثيرا وحاز أجرا وفيرا. كذلك مما نستفيده اختلف العلماء في كيفية هذا الذكر، هل يكون بإفراد التسبيح حتى يبلغ من مجموعه 33 ومثل ذلك التحميد والتكبير، أو يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يبلغ من مجموعهن 33 ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال شيخنا النجم رحمه الله والذي يظهر لجواز الجميع، وإن كان أبو صالح رحمه الله فضل الجمع، يعني يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وممن رأى الجميع جواز الجميع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. رابعا أن درجات الجنة لا تنال إلا بالعمل، لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم. كذلك يؤخذ منه ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من المنافسة على أعمال الخير التي تقرب من الله عز وجل. وسادسا يؤخذ منه أن المنافسة في أعمال الخير محمودة بل مطلوبة ومأمور بها، بخلاف المنافسة في الدنيا فإنها مذمومة. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث ما أفاد به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، قال يؤخذ منه ما يتعلق بالذكر عقب الصلاة وما يتعلق بالخشوع في الصلاة. يؤخذ من قوله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، قال وما ذاك؟ لماذا؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون إلى آخره، ولا نعتق وهم عندهم مال يستطيعون به الصدقة وشراء العبيد والعتق، وأن ما عندنا شيء فهم غبنونا وسبقونا بهذا الخير. ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم بما يفعلون من تسبيح وتحميد وتكبير، فهذا يدل على فضل هذا التسبيح والتحميد والتكبير بعد كل صلاة، بعد كل صلاة. لننتبه لهذا أيها الإخوة، فإننا شغلنا عن هذا الذكر، فما أن يسلم الإنسان فإذا بالشواغل قد طرقته والأفكار قد أحكمت عليه، فتجده يتشاغل إما بالكلام وإما بالجوال وإما بالخروج من المسجد من غير حاجة قبل الذكر وهكذا، ويترك الذكر نحرص على هذا الذكر وعلى هذا الفضل. قال الشيخ ابن باز: وأنه يقوم مقام الصدقة والعتق لمن عجز عن ذلك، وهذا من فضل الله عز وجل، فإن المؤمن إذا ترك العمل الصالح عجزا عنه وهو يحب أن يعمله ويريده لولا العجز كتب الله له مثل أجر العاملين فضلا منه وإحسانا، كما في الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، صحيحا مقيما. فسمع التجار من الصحابة والأخيار من الصحابة من الأثرياء ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء من التسبيح والتحميد والتكبير، ففعلوا أيضا مع ما قاموا به من الصدقة والإحسان والعتق، فقال: هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي هذا الحديث الإكثار من الذكر ويقوم مقام الصدقات ومقام العتق. قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي الحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذا فضل عظيم. فيستحب للمؤمن والمؤمنة بعد كل صلاة أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، يعقدها سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، الجميع 99. وإن أفردها وقال سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 33 مرة فلا بأس، لكن جمعها أيسر عليه وأضبط. ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا يدل على فضل هذا الذكر، وأن العبد إذا قاله عن صدق وعن إخلاص وإيمان، يقول الشيخ ابن باز، وعن عدم إصرار على الذنوب كفر الله له خطاياه. فلنحرص على هذا الخير، بارك الله فيكم. كذلك مما أفاد به العلامة السعدي رحمه الله على هذا الحديث، قال: ففي هذا الحديث فضل هذا الذكر، ومحله دبر كل صلاة مكتوبة، دبر كل صلاة مكتوبة. ويستحب أن يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لأنها 33 جملة، كل جملة تحتوي على 3 جمل، فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وكذلك فيه فضل الصحابة ومسابقتهم إلى الخير، وخص فقراء المهاجرين لأنهم أعظم فقرا وأكثر، كما قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. كذلك قول: فرجعت إلى أبي صالح لأتثبت منه، فقال: الله أكبر سبحان الله والحمد لله، حتى يبلغ من جميعهن 33. أي يقول العلامة السعدي: أي أنه على حد سواء، ولكن أحسن من هذا من سرد كل جملة وحدها. يرى السعدي على أن الأفضل كل جملة وحدها سبحان الله سبحان الله، اتباعا لأمره صلى الله عليه وسلم، ولأنه أضبط للعدد، ولأن تكرار التسبيح والتحميد والتكبير على القلب مرة بعد مرة أبلغ من سرد كل جملة وحدها. وإن قدم وأخر فلا بأس. نعم، العلامة السعدي يرى أن الأضبط أن يأتي بها جميعا سبحان الله والحمد لله والله أكبر. كذلك يستحب إذا فرغ من الصلاة أن يستغفر 3، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. وبعد المغرب والفجر استحب أن يكرر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، ويجهر بالجميع ويجهر بالجميع. كذلك مما أفاد به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال يؤخذ منه مشروعية قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 دبر كل صلاة، ويستفاد منه فضيلة المال إذا صرف في طاعة الله ونفع عباده، ويستفاد منه حرص الصحابة على السبق لما فيه رفعة الدرجات في الآخرة، ويستفاد منه جواز غبطة الغير بما أنعم الله عليه لمنافسته لا لقصد زوال النعمة عنه، ويستفاد منه فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وجزالة لفظه. كذلك مما ذكره العلامة البسام رحمه الله قال يؤخذ منه رغبة الصحابة الشديدة في الخير وتنافسهم بالأعمال الصالحة، ويستفاد منه فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر لما له من الأعمال. قال وهي مسألة طويلة الخلاف بين العلماء، ويستفاد منه أن الإنفاق في سبيل الخير سبب رفع الدرجات. قال الإمام ابن القيم فالغني إذا اتقى الله في ماله وأنفقه في وجوه الخير وليس مقصورا على الزكاة بل مما حقه إشباع الجائع وكثرة العاري وإغاثة الملهوف إلى آخره. كذلك يؤخذ منه فضل هذا الذكر المذكور في هذا الحديث حيث كان سببا في سبق من يقول في أدبار الصلوات في الثواب، وأنه لا يلحقه أحد إلا من عمل مثل عمله. كذلك يؤخذ منه أن الهداية والرزق بيد الله، فهو الذي يقسمها بين عباده، فينبغي أن يرضى بقسمة الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كذلك يؤخذ منه مشروعية هذا الذكر بعد الصلوات المكتوبات، بعد الصلوات المكتوبات. هذه هي الفوائد من هذا الحديث العظيم، وبعد ذلك ننتقل إلى باب الخشوع في الصلاة ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس العاشر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، عما بعد. اللهم اغفر لنا أجمعين واغفر لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام وعن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة من كتاب معاوية رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. وعن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. قال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع كما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك فقال قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام في كتاب الصلاة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وكنا قد وقفنا على باب الذكر عقب الصلاة على حديث وراد مولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة من كتاب معاوية رضي الله عنهما، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دور كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. هذا الحديث يؤخذ منه فوائد. أولا، يؤخذ من الحديث مشروعية هذا الذكر لما تضمنه من الاعتراف لله تعالى بالوحدانية وإفراده بالألوهية دون من سواه لتوحده سبحانه بصفات الكمال والجلال وانفراده بالملك والتصرف وتفضله بالنعم واتصافه بجميع الكمالات. فلا يستطيع أحد منع ما أعطى أو إعطاء ما منع، لأن له مطلق التصرف، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، بيده الإعزاز والإذلال والإعطاء والمنع والخفض والرفع والتمليك والسلب. ومن أجل هذا تضمن هذا الدعاء لأعلى مقامات التوحيد شرع بعد كل صلاة مكتوبة. وثانيا من الفوائد، يؤخذ من قوله لا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الحظ منك حظه، سواء كان ذلك الحظ ملكا وسلطانا أو كنوزا وأعوانا أو نسبا وشرفا أو غير ذلك. فلم يغني عن فرعون ملكه، فلم يغني عن فرعون ملكه ولا عن قارون ماله وأعوانه، ولا عن أبي جهل شعبيته وشرفه كما قال شيخنا رحمه الله، ولا عن قوم عاد قوتهم وضخامة أجسامهم. كذلك يؤخذ من قوله وكان ينهى عن قيل وقال كراهة نقل الإنسان لكل ما يسمعه، فإنه يدخل في ذلك الحق والباطل والصدق والكذب، والصدق والكذب. قال ابن دقيق العيد رحمه الله الأشهر فيه فتح اللام على سبيل الحكاية، وهذا النهي لا بد من تقييده بالكثرة التي لا يؤمن معها الخلط والخطأ والتسبب في وقوع المفاسد من غير تعيين، والإخبار بالأمور الباطلة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قال الصنعاني في العدة دليل التقييد ما علم من الإجماع على وقوع نقل أقاويل الناس، بل قد وقع في التنزيل من نقل مقالات الأمم وأنبيائهم ما لا يحصى ذكره. قال شيخنا النجم رحمه الله إنما يتجه النهي على ما لا مصلحة في نقله، وهو ثلاثة أنواع: ما تحققت فيه المفسدة أو رجحت فيحرم نقله، والثاني ما كان احتمال المفسدة فيه مرجوحا فيكره نقله، والثالث ما خلا من المفسدة ولم يكن في نقله مصلحة فيكره الإكثار من نقله. أما ما تحققت في نقله المصلحة أو رجحت فيجب نقله أو يستحب تبعا لتلك المصلحة. ومن هذا ما ذكره الله تعالى في القرآن الكريم من نقل أقاويل الأمم، إما لبيان فسادها والرد عليها، أو لبيان ما فيها من حق ونشره والدعوة إليه. رابعا يستفاد من قوله وإضاعة المال، عطفا على ما كان ينهى، عطفا على ما كان ينهى عنه نهي تحريم، وهو إضاعة المال بأي وجه من وجوه الإضاعة. ذلك لأن الله جل وعلا جعل الأموال قياما لمصالح العباد، وفي تبذيلها تفويت لتلك المصالح إما في حق مضيعها أو في حق غيره بإنفاق المال فيما لا نفع فيه لا في الدين ولا في الدنيا. وكذلك الإنفاق فيما ثبت ضرره وانعدم نفعه كالقات والدخان بجميع أنواعه، كالشيشة والسجارة والغليون ومطحون التبغ كالبردقان إلى آخره. وأشد من ذلك ما سبب انتشار الفساد في المجتمعات كأفلام الغنائية وتمثيليات الحب والعشق الهابطة، يقول شيخنا رحمه الله ومثل ذلك المجلات الخليعة وأشرطة الفيديو ونحو ذلك. وما استجد في هذا الزمان ومن ذلك أيضا الإسراف في المباحات والإنفاق فيها أكثر من الحاجة كالولائم التي في الأعراس والتي تعمل غالبا للمباحات وحسبنا الله ونعم الوكيل. أما قوله وكثرة السؤال فيحتمل أمرين. الأمر الأول أن يكون المقصود به السؤال عن العلم، فإن كان كذلك فلا بد أن يحمل على نوع مخصوص من السؤال، لأن الله تعالى أمر بسؤال أهل الذكر، وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلى هذا فإن كان النهي عن السؤال هنا يراد به السؤال عن العلم فيحمل على ما قصد به التعجيز أو المعايات أو الاشتهار أو التعمية والتشكيك. الأمر الثاني أن يكون المقصود به سؤال المال، لأن طلب العطاء من الناس قد ذم كثيره وقليله إلا ما لا بد منه، كحديث إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة. أما إن دخل فيه غير العطاء كناولني السفرة يا غلام وما أشبه ذلك فلا بد أن يحمل الحديث على سؤال المال وتقييده بالكثرة احترازا عما فيه ضرر. وأما قوله وكان ينهى عن عقوق الأمهات، فالعقوق مأخوذ من العق وهو القطع، ولا يختص النهي عن العقوق بالأمهات، بل إن عقوق الآباء محرم أيضا كعقوق الأمهات، ولكن في هذا التخصيص تنبيه على عظيم حق الأمهات وأن عقوقهن أفظع وأعظم بشاعة لعظم حقهن. وأما وأد البنات فهو دفنهن أحياء، وهذا الصنيع رغم فحشه فقد فعله كثير من أهل الجاهلية وعابهم الله على ذلك. قال تعالى يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. وقد جاء الإسلام باجتثاث هذه العادة المنكرة وقلعها من أصلها، بل بذر في قلوب أتباعه المودة والرحمة للبنات ووعد على ذلك الخير كله، كما روى أحمد وابن ماجه عن عقبة بن عامر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. ثم إن الواجب على الولي التأدب بالآداب الإسلامية وتأديب البنات بأدب الإسلام لكي يكن أعضاء صالحات في المجتمع، وهذا التعليم والتأديب لا يقل وجوبه عن وجوب النفقة والكسوة والمسكن الذي يطالب به كل ولي لموليته. والمقصود تعليم ما لابد منه من أمور الدين. كذلك قوله ومنع وهات، ومنع وهات، وهذا المراد به أن يمنع العبد ما في يديه بخلا ويطلب ما في يد غيره جشعا، وكفى بهذا ذما. وهذا يتضمن شيئين، أولها البخل وهو ما عبر عنه بالمنع، والمنع يكون مذموما إذا كان منعا عن الواجبات فهذا يسمى بخلا. قال تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. قال تعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. والثاني الطلب والسؤال، وهذا المعبر عنه بقوله وهات، وهذا مذموم أشد الذم. وقد جاء في الحديث: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وفي الحديث: من سأل أموال الناس، من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمر جهنم، فليستقل منه أو ليستكثر. كذلك مما أفاد به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على هذا الحديث، وهو تكملة للحديث السابق في الباب، قال: وقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الغنى والجد بفتح الجيم، هذا هو الصواب في الرواية. يقول الشيخ ابن باز: ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الغنى والحظ والرياسة ونحو ذلك، جده وحظه وغناه منك، أي بدلا منك يا ربنا، بل الجميع فقراء إلى الله، كلهم فقراء إلى الله، ما ينفعهم ولا يغنيهم جدهم، يعني مالهم ولا ثروتهم ولا وظائفهم ولا ملكهم، بل كلهم فقراء إلى الله عز وجل. قال وفي الحديث: وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. الحديث: وكان ينهى عن عقوق الأمهات. قال الشيخ رحمه الله: هذه زيادة في النهي، من أعظمها عقوق الأمهات. يحرم عقوق الأمهات والعقوق القطيعة والإيذاء للأمهات، وهكذا الأب، لكن الأم أشد، حق الأم أعظم فعقوبتها أشد وأخطر. والأب كذلك بره واجب وعقوقه محرم، كبيرة من الكبائر. والواجب برهما والإحسان إليهما والرفق بهما ومصاحبتهما بالمعروف والسمع والطاعة لهما بالمعروف وعدم رفع الصوت عليهما وعدم إيذائهما بأي أذى، لا قولي ولا فعلي، لا قولي ولا فعلي. فهذا من أعظم الكبائر وأخطرها وأكبرها، الشرك بالله، ثم عقوق الوالدين، ثم شهادة الزور. قال الشيخ ابن باز: وهكذا وأد البنات. وكانت الجاهلية يئدون البنات، أي بعض أهل الجاهلية يقتل بنته وهي حية، يخاف من العار أو من الفقر فيقتلها. وهكذا من المنكرات العظيمة ومن الكبائر ومن قطيعة الرحم. وهكذا بعضهم يقتل الأولاد الذكور خشية الفقر. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فبعض الجاهلية يقتل الولد الذكر خوف الفقر، ويقتل البنت خوف الفقر وخوف العار، فحرم الله ذلك على المسلمين. وهكذا منع وهات، أن يمنع الحق ويطلب ما ليس له، منع أن يمنع الواجب من زكاة وغيرها، وهات أن يطلب ما ليس له من الكسب الحرام. فهذا محرم، يجب على المؤمن أن يؤدي الواجب وأن يحذر المحرم. كذا قيل: ولا ينبغي للمؤمن أن يكثر، أن يكون كثير القيل والقال، لأنه إذا فعل ذلك وقع في الكذب. ولهذا سخط الله لنا قيل وقال. فالذي ينبغي للمسلم أن يكون حافظا للسانه قليل الكلام إلا فيما ينفع إلا في الخير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كذلك إضاعة المال، لا يجوز إضاعة المال، يقول الشيخ ابن باز، في الخمور والمحرمات وآلات الملاهي وأشباه ذلك. يجب حفظ المال حتى لا يصرف في غير وجهه، لا تجوز إضاعته فيما لا يجوز، المسكرات أو الملاهي أو أشياء تضر ولا تنفع، بل يجب أن يصان المال ويحفظ حتى يصرف في وجهه الشرعي. قوله كثرة السؤال، وفسر بسؤال الدنيا، أما كثرة السؤال في العلم فهذا منهي عنه إذا كان القصد لقصد الأغلوطات ولإيقاع المسؤول في الأغلاط وإيذاء المسؤول، أو لقصد إظهار جودة الفهم وأنه يفهم وأنه حريص على طلب العلم رياء وسمعة، فينبغي له ألا يكثر السؤال لأن فيه خطرا، أما أن يؤذي المسؤول، إما أن يؤذي المسؤول وإما أن لا يفهم هو، تكثر عليه المسائل فيغلط ولا يفهم. فينبغي له أن يقتصد، يسأل في كل وقت ما يناسبه مع الاقتصاد حتى لا يغلط وحتى لا يؤذي غيره وحتى لا يقع في الرياء. الواجب على المسلم الحذر من سؤال من السؤال إلا لحاجة، وقد بينها صلى الله عليه وسلم في حديث: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، حمالة في الإصلاح بين الناس في حاجة أهله، غرم وليس عنده قضاء، يسأل بقدر الحاجة. والثاني رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله من غرق أو حرق أو جراد حتى ذهب ماله ولم يبق عنده ما يقوم بحاله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. والثالث الإنسان الذي أصابته فاقة حلت به مصيبة، ذهبت أمواله بسبب خسارة في التجارة أو أسباب أخرى غير الجائحة حتى افتقر، فإذا شهد له ثلاثة من ذوي الحجة أي العقل من قومه أنه افتقر، حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. فهذه المسائل هي التي تحل فيها السؤال، وما سواها يحرم على المؤمن تعاطيه. هذه المسائل التي يحل فيها السؤال وما سواها يحرم على المؤمن تعاطيه. كذلك مما أفاد به العلامة السعدي رحمه الله من هذا الحديث من قوله: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، أي أن الله له التصرف المطلق التام فلا يعارض، ومن قوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الغنى غناه، كما قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، أي أنه لا يقرب من عند الله إلا الإيمان والعمل الصالح. كذلك يؤخذ من قوله: ينهى عن قيل وقال، عن قيل وقال أي ينهى عن كثرة الكلام بلا فائدة. فعلينا أن نحذر أيها الإخوة من كثرة الكلام فيما لا ينفع. قال في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال العلامة السعدي رحمه الله: وإذا تأملت أحوالنا اليوم وإذا أكثر الأوقات نضيعها بالكلام الذي يضر ولا ينفع، فلا تسمع إلا قال الناس يقول الناس، وربما كان أكثره كذبا، فينبغي للعاقل أن يراعي هذا ولا يضيع وقته سدى، فإن الوقت ثمين وبقية عمر المؤمن لا قيمة له، يعني إذا لم يكن في الخير والطاعة، كيف لو نظر إلى حال الناس في هذه الأزمان؟ تضيع الأوقات الكلام الذي لا ينفع، وكذلك أشغلت الناس هذه الأجهزة الحديثة الجوالات والمراسلات من استقبال وإرسال وهكذا بدون تثبت، بلا خطام ولا زمام. هذه أمور يجب أن تراعى وأن ينتبه لها. قال: وإضاعة المال، أي التبذير والإسراف في النفقات، ومن إضاعة المال صرفه في الوجوه المستحبة وتركه الأمور الواجبة، كمن يتصدق أو يهب. يقول العلامة السعدي: وعليه ديون أو أقاربه دياع لا ينفق عليهم، وأعظم من ذلك صرفه في الأمور المحرمة. فالمال ليس ملكا للإنسان، بل إن الله جعله في يده وولاه عليه ليصرفه فيما أمره به. قال العلامة السعدي: وإذا تأملنا أحوالنا وجدتنا مرتكبين لهذا النهي. وهذا يقوله العلامة السعدي: فتجد الإنسان يهدي الهدايا العظيمة وعليه ديون أو أقاربه محتاجون، أو كذلك تجده يلبس الملابس الفاخرة ويتبسط في المآكل الكثيرة وعليه ديون عظيمة، أو أقاربه وجيرانه جياع. فالفقير الذي يطوف على الأبواب وذمته برية من الديون أحسن من هذا بكثير. قال: وكثرة السؤال، أي السؤال أي الإلحاح في السؤال، في سؤال الناس، أو التعنت في سؤال العلم. أما كثرة السؤال للتعلم فمأمور به إذا كان للاسترشاد، كما قيل لابن عباس: بما أدركت هذا العلم؟ قال: بقلب عقول ولسان سؤول وبدن غير ملول. وكان ينهى عن عقوق الأمهات، لأن من أكبر الكبائر عقوق الوالدين، ووعد البنات أي دفنهن وهن أحياء، ومنع وهات أي أن يسأل الناس حقوقه ويمنع حقوقهم، أو أنه مستكثر يسأل الناس ومع هذا بخيل لا يؤدي ما عليه. كذلك مما أفاد به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذا الحديث: أولا، مشروعية ذكر الله تعالى خلف الصلوات المكتوبة بهذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثانيا، فضيلة معاوية رضي الله عنه بحرصه على العلم وأمره الناس بالعمل به. ثالثا، كمال الشريعة الإسلامية برعايته لحفظ الوقت واللسان والمال والشرف والحقوق، حيث نهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وعقوق الوالدين ووأد البنات والطمع والبخل. كذلك مما أفاد به العلامة البسام رحمه الله قوله دبر كل صلاة بضم الدال أو فتحها مع إسكان الباء أي آخرها، والمراد بعد السلام، المراد بعد السلام. الدبر في بعض الأحاديث دور كل الصلاة، كما في حديث معاذ إني أحبك في الله لا تدعن دور كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي هذا الحديث دبر كل صلاة ما جاء بالذكر. إذا أطلق دبر الصلاة وكان بعده دعاء فالمراد به آخر الصلاة بعد التشهد. أما إذا جاء دبر كل صلاة وكان ذكرا فالمراد به بعد السلام، كما ذكر الشيخ اللحيدان وفقه الله هذا التفصيل مما سمعته منه حفظه الله تعالى. كذلك يستفاد من الحديث استحباب هذا الدعاء عقب الصلوات المكتوبة. وثانيا اشتمل هذا الدعاء على توحيد الله ونفي الشريك معه وإثبات الملك المطلق والحمد الكامل والقدرة التامة له سبحانه. كذلك مما يستفاد النهي عن هذه الخصال الذميمة لما تشتمل عليه من مفاسد دينية ودنيوية. كذلك يستفاد من الحديث أنه إذا عرف المؤمن أن الله هو المعطي المانع تعلق قلبه بالله تعلقا تاما وصرف النظر عن غيره. وخامسا مصارعة الصحابة رضوان الله عليهم إلى تنفيذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن معاوية رضي الله عنه لما بلغه هذا الدعاء أمر الناس بالعمل به رضي الله عنه، وهو خير ملوك الأرض ومن خير ملوك الأرض، وهو كاتب الوحي رضي الله عنه، فقبح الله الروافض الذين يتكلمون فيه وأخزاهم الله. كذلك يؤخذ من الحديث فيه العمل بالحظ المعروف، وهي مسألة اتفاقية في جميع الأغراض، وأن الله تعالى لم يأمر بالعمل بها إلا ليعمل بها. كذلك يؤخذ من قبول خبر الواحد، وكذلك يؤخذ منها النهي عن إضاعة المال أي إنفاقه في غير الطرق المشروعة إلى غير ذلك. نسأل الله تعالى التوفيق. هذا ما نأخذه من هذا الحديث العظيم. الحديث الذي بعده وهو عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، قال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق. الحديث، وهذا الحديث وقد سمعتم من القارئ الحديث نأخذ منه فوائد. أولا في هذا الحديث مسألة المفاضلة كما قال شيخنا النجمي رحمه الله، المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر، وهي مسألة مشهورة تكلم الناس فيها وألف فيها بعضهم. وممن علمناه ألف في هذه المسألة كتابا مستقلا العلامة ابن القيم رحمه الله، ألف فيها كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وألف الصنعاني كتابا سماه السيف الباتر في المفاضلة بين الفقير الصابر والغني الشاكر، ذكره في العدة، وذكر أنه اختصره من كتاب ابن القيم. قال وهو كتاب بديع ليس له نظير، ألفناه في مكة سنة 1135. ومما احتج به تفضيل الفقير الصابر على الغني الشاكر قوله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، وكذلك أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، أي مقدار 500 سنة. ومنها أن الله ما ذكر الدنيا إلا على سبيل الذم، وتارة يذكر المال أنه سبب الطغيان، وتارة يذكر أنه سبب للبغي، وتارة يذكر المال بأنه فتنة، وتارة يذكر الأموال والأولاد لا تقرب إلى الله. ومما استدل به أيضا على تفضيل الفقير الصابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله له أن يكون فقيرا، فقد عرضت عليه مفاتيح خزائن الأرض فأباها، وقال صلى الله عليه وسلم: بل أجوع يوما وأشبع يوما. هذا خلاصة ما استدل به من فضل الفقير الصابر. وقد أجاب من فضل الغني الشاكر على أدلة من فضل الفقير الصابر، أجابوا على أدلتهم وقالوا إن الآية عامة فلا دليل لكم فيها، لأن الصبر فيها عام في جميع أنواع الصبر، فهو يعم الصبر عن المحارم لمن هو قادر عليها بالمال، والصبر على أداء الطاعة، والصبر على الابتلاءات. أما دخول الفقراء للجنة قبل الأغنياء فلا يلزم من ذلك نقص درجة الغني، بل ربما كان الغني الذي يدخل متأخرا أعلى درجة من الفقير الذي سبقه بالدخول. وأما ذم الدنيا والمال فإنما تكون مذمومة في حق من أنفق المال في معصية الله، أما من أنفقه في طاعة الله فهو محمود. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد جمع الله له بين درجتي الغني الشاكر والفقير الصابر، فكم قد آتاه الله من المال فأباه وأنفقه في طاعة مولاه صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهز كل الوفود على كثرتهم في السنوات الأخيرة بعد فتح مكة، ومع ذلك فقد مات ودرعه مرهون عند يهودي في 30 صاعا من شعير أخذها نفقة لأهله. ومن الأدلة على تفضيل الغني الشاكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكذلك الصنعاني قال: من فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر. لنا أدلة واسعة وكلمات الخير جامعة، ومن ذلك أن الله أثنى على أعماله في كتابه لا تتم إلا للأغنياء، كالزكاة والإنفاق في وجوه البر والجهاد في سبيل الله. ومن ذلك عثمان رضي الله عنه لما جهز جيش العسرة قال: ما ور عثمان ما عمل بعد اليوم. كذلك الكلام في هذا قد يطول في المقارنة والأدلة أيهما أفضل، الغني الصابر أو الفقير الشاكر. الإمام ابن القيم رحمه الله لخص ذلك بقوله: أفضلهما أتقاهما، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا في هذا الحديث لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء هذا الذكر: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33، علم الأغنياء بذلك ففعلوا مثل ما فعلوا، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا كله يدل على فضل الغني الشاكر. والإمام ابن القيم يقول: أفضلهما أتقاهما فيما نقل عنه. كذلك مما يؤخذ من الحديث مشروعية هذا الذكر عقب الصلاة المفروضة، وأن من سبح الله وحمده وكبره 33 مرة فتلك 99 كلمة، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عقب كل صلاة مخلصا فيها فإنه قد أصاب خيرا كثيرا وحاز أجرا وفيرا. كذلك ممن استفيده، اختلف العلماء في كيفية هذا الذكر، هل يكون بإفراد التسبيح حتى يبلغ من مجموعه 33 ومثل ذلك التحميد والتكبير، أو يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يبلغ من مجموعهن 33 ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال شيخنا النجمي رحمه الله: والذي يظهر لي جواز الجميع، وإن كان أبو صالح رحمه الله فضل الجمع، يعني يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وممن رأى الجميع جواز الجميع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. رابعا أن درجات الجنة لا تنال إلا بالعمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم. كذلك يؤخذ منه ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من المنافسة على أعمال الخير التي تقرب من الله عز وجل. وسادسا يؤخذ منه أن المنافسة في أعمال الخير محمودة بل مطلوبة ومأمور بها، بخلاف المنافسة في الدنيا فإنها مذمومة. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث ما أفاد به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، قال يؤخذ منه ما يتعلق بالذكر عقب الصلاة وما يتعلق بالخشوع في الصلاة. يؤخذ من قوله: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ لماذا؟ قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون إلى آخره، ولا نعتق، وهم عندهم مال يستطيعون به الصدقة وشراء العبيد والعتق، وأن ما عندنا شيء، فهم غبنونا وسبقونا بهذا الخير. ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم بما يفعلون من تسبيح وتحميد وتكبير، فهذا يدل على فضل هذا التسبيح والتحميد والتكبير بعد كل صلاة، بعد كل صلاة. لننتبه لهذا أيها الإخوة، فإننا شغلنا عن هذا الذكر، فما أن يسلم الإنسان فإذا بالشواغل قد طرقته والأفكار قد أحكمت عليه، فتجده يتشاغل إما بالكلام وإما بالجوال وإما بالخروج من المسجد من غير حاجة قبل الذكر وهكذا، ويترك الذكر. لنحرص على هذا الذكر وعلى هذا الفضل. قال الشيخ ابن باز: وأنه يقوم مقام الصدقة والعتق لمن عجز عن ذلك، وهذا من فضل الله عز وجل، فإن المؤمن إذا ترك العمل الصالح عجزا عنه وهو يحب أن يعمله ويريده لولا العجز، كتب الله له مثل أجر العاملين فضلا منه وإحسانا، كما في الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، صحيحا مقيما. فسمع التجار من الصحابة والأخيار من الصحابة من الأثرياء ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء من التسبيح والتحميد والتكبير، ففعلوا أيضا مع ما قاموا به من الصدقة والإحسان والعتق، فقال: هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي هذا الحديث الإكثار من الذكر ويقوم مقام الصدقات ومقام العتق. قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. وفي الحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذا فضل عظيم. فيستحب للمؤمن والمؤمنة بعد كل صلاة أن يقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر 33 مرة، يعقدها سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، الجميع 99. وإن أفردها وقال سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 33 مرة فلا بأس، لكن جمعها أيسر عليه وأضبط. ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا يدل على فضل هذا الذكر، وأن العبد إذا قاله عن صدق وعن إخلاص وإيمان، يقول الشيخ ابن باز، وعن عدم إصرار على الذنوب، كفر الله له خطاياه. فلنحرص على هذا الخير، بارك الله فيكم. كذلك مما أفاد به العلامة السعدي رحمه الله على هذا الحديث، قال: ففي هذا الحديث فضل هذا الذكر، ومحله دبر كل صلاة مكتوبة، دبر كل صلاة مكتوبة. ويستحب أن يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لأنها 33 جملة، كل جملة تحتوي على 3 جمل، فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وكذلك فيه فضل الصحابة ومسابقتهم من الخير، وخص فقراء المهاجرين لأنهم أعظم فقرا وأكثر، كما قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. كذلك قول: فرجعت إلى أبي صالح لأتثبت منه، فقال: الله أكبر سبحان الله والحمد لله، حتى يبلغ من جميعهن 33. أي يقول العلامة السعدي: أي أنه على حد سواء، ولكن أحسن من هذا من سرد كل جملة وحدها. يرى السعدي على أن الأفضل كل جملة وحدها سبحان الله سبحان الله، اتباعا لأمره صلى الله عليه وسلم، ولأنه أضبط للعدد، ولأن تكرار التسبيح والتحميد والتكبير على القلب مرة بعد مرة أبلغ من سرد كل جملة وحدها. وإن قدم وأخر فلا بأس. نعم، العلامة السعدي يرى أن الأضبط أن يأتي بها جميعا سبحان الله والحمد لله والله أكبر. كذلك يستحب إذا فرغ من الصلاة أن يستغفر 3، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. وبعد المغرب والفجر استحب أن يكرر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، ويجهر بالجميع ويجهر بالجميع. كذلك مما أفاد به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: يؤخذ منه مشروعية قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 دبر كل صلاة، ويستفاد منه فضيلة المال إذا صرف في طاعة الله ونفع عباده، ويستفاد منه حرص الصحابة على السبق لما فيه رفعة الدرجات في الآخرة، ويستفاد منه جواز غبطة الغير بما أنعم الله عليه لمنافسته لا لقصد زوال النعمة عنه، ويستفاد منه طاعة فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وجزالة لفظه. كذلك مما ذكره العلامة البسام رحمه الله قال: يؤخذ منه رغبة الصحابة الشديدة في الخير وتنافسهم بالأعمال الصالحة، ويستفاد منه فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر لما له من الأعمال. قال: وهي مسألة طويلة الخلاف بين العلماء، ويستفاد منه أن الإنفاق في سبيل الخير سبب رفع الدرجات. قال الإمام ابن القيم: فالغني إذا اتقى الله في ماله وأنفقه في وجوه الخير وليس مقصورا على الزكاة، بل مما حقه إشباع الجائع وكثرة العاري وإغاثة الملهوف إلى آخره. كذلك يؤخذ منه فضل هذا الذكر المذكور في هذا الحديث، حيث كان سببا في سبق من يقول في أدبار الصلوات في الثواب، وأنه لا يلحقه أحد إلا من عمل مثل عمله. كذلك يؤخذ منه أن الهداية والرزق بيد الله، فهو الذي يقسمها بين عباده، فينبغي أن يرضى بقسمة الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كذلك يؤخذ منه مشروعية هذا الذكر بعد الصلوات المكتوبات، هذه هي الفوائد من هذا الحديث العظيم. وبعد ذلك ننتقل إلى باب الخشوع في الصلاة ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.